إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. أراد المصنف رحمه الله بهذه الترجمة الرد على عباد القبور الذين يفعلون الشرك ويقولون إنه لا يقع في هذه الأمة المحمدية شرك، وهم يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذا الباب من أنفع الأبواب في هذا الكتاب، فبين في هذا الباب من كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يدل على وقوع الشرك في هذه الأمة ورجوع كثير منها إلى عبادة الأوثان. وإن كان طائفة منها لا تزال على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى وهم على ذلك. قال الإمام المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال الشارح رحمه الله: يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، أي أعطوا نصيبا أي حظا، من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. روى الإمام أحمد عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف مكة قالت قريش: ألا ترى إلى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير. قال: فنزلت فيهم إن شانئك هو الأبتر. ونزل قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب إلى آخر الآية. وهذا أخرجه أحمد والنسائي في الكبرى وابن جرير في التفسير والبزار وابن حبان، وهو حديث ثابت صحيح. وروى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة، فقالوا لهم، أي فقال أهل مكة لهذين: أنتم أهل الكتاب وأهل العلم، فأخبرونا عنا وعن محمد. فقالوا: ما أنتم وما محمد؟ فقالوا: نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء، أي الناقة العظيمة لها السنام العظيم، ونسقي الماء على اللبن، ونفك العناة جمع عان وهو الأسير، ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور، أي أبتر لا عقب له، وأصله من سعفة نخل تكون هنالك تنبت في جذع النخلة لا من الأرض. قالوا: ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير وإسناده صحيح إلى عكرمة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. علقه البخاري ووصله سعيد بن منصور وغيره وقواه الحافظ. وكذلك قال ابن عباس وأبو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك: الجبت الشيطان. زاد ابن عباس: بالحبشية. وسنده صحيح في قول عكرمة: الجبت بلسان الحبشة شيطان، والطاغوت الكاهن. وعن ابن عباس أيضا: الجبت الشرك، وعنه الجبت الأصنام، وعنه الجبت حيي بن أخطب. وعن الشعبي: الجبت الكاهن. وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف. قال الشيخ الشارح رحمه الله: الظاهر أنه يعم ذلك كله، كما قال الجوهري: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك. وفي الحديث: الطيرة والعيافة والطرق من الجبت. أخرجه معمر وأحمد وأبو داود والنسائي في الكبرى، وهو
ضعيف بذلك الإسناد. وصحاه ابن حبان وحسنه النووي قال: وهذا ليس من محض العربية لاجتماع الجيم والباء في حرف واحد من غير حرف ذولقي. والحروف الذولقية ستة: الراء واللام والنون والفاء والميم، مجموعة في قولك فر من لب. قال المصنف رحمه الله: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها. وأما الطاغوت فتقدم الكلام عليه في أول الكتاب. قال المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد لهؤلاء الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من أهل الكتاب الطاعنين في دينكم الذي هو توحيد الله وإفراده بالعبادة دون ما سواه، هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ أي هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ هم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المذمومة المفسرة بقوله من لعنه الله، أي أبعده وطرده من رحمته وغضب عليه غضبا لا يرضى بعده عنه، وجعل منهم القردة والخنازير، أي مسخ منهم الذين عصوا أمره فجعلهم قردة وخنازير، كما قال تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. وذلك أن الله تعالى أخذ عليهم تعظيم السبت والقيام بأمره وترك الاصطياد فيه، وكانت الحيتان لا تأتيهم إلا يوم السبت، فتحيلوا على اصطيادها فيه بما وضعوه لها من الشصوص والحبائل والبرك قبل يوم السبت. فلما جاءت الحيتان يوم السبت على عادتها نشبت بتلك الحبائل فلم تخلص منها يومها ذلك، فلما كان الليل أخذوها بعد انقضاء السبت. فلما فعلوا ذلك مسخهم الله تعالى إلى صورة القردة، وهي أشبه شيء بالأناسي في الشكل الظاهر وليست بإنسان حقيقة. فكذلك أعمال هؤلاء وحيلتهم كانت مشابهة للحق في الظاهر ومخالفة له في الباطن، فكان جزاؤهم من جنس عملهم. قال العوفي عن ابن عباس في قوله: فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعل الله منهم القردة والخنازير، فزعم أن شباب القوم صاروا قردة والمشيخة صاروا خنازير. هذا ضعيف عن العوفي، ورواه البغوي بسند لا بأس به. وروى مسلم في صحيحه عن ابن مسعود قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير: أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال: لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك. وفي هذه القصة دليل قاطع على تحريم الحيل التي يتوصل بها إلى تحليل الحرام وتحريم الحلال ونحو ذلك. قوله تعالى: وعبد الطاغوت، قال شيخ الإسلام: الصواب أنه معطوف على قوله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، فهو فعل ماض معطوف على ما قبله من الأفعال الماضية، أي من لعنه الله ومن غضب عليه ومن جعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت. لكن الأفعال المتقدمة الفاعل فيها واسم الله مظهرا ومضمرا، وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبد، ولم يعد سبحانه لفظ من لأنه جعل هذه الأفعال كلها صفة لصنف واحد وهم اليهود. قال الإمام المصنف رحمه الله: وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. يخبر تعالى عن الذين غلبوا على أمر أصحاب الكهف أنهم قالوا هذه المقال: لنتخذن عليهم مسجدا. وقد حكى ابن جرير في القائلين لذلك قولين: أحدهما أنهم المسلمون، والثاني أنهم المشركون. وعلى القولين فهم مذمومون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، أخرجاه في الصحيحين، يحذر ما فعلوا ولما يفضي إليه ذلك من الإشراك بأصحابها كما هو الواقع. ولهذا لما فعلته اليهود والنصارى جرهم ذلك إلى الشرك، فدل ذلك على أن هذه الأمة تفعله كما فعلته اليهود والنصارى، فيجرها ذلك إلى الشبر، لأن ما فعلته اليهود والنصارى ستفعله هذه الأمة شبرا بشبر وذراعا بذراع، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وبهذا يظهر وجه استشهاد المصنف بهذه الآيات. قال الإمام المصنف رحمه الله عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموا. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ هذا الحديث أورده المصنف بهذا اللفظ معزوا للصحيحين، ولفظهما والسياق لمسلم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ ويحتمل أن يكون مرويا عند غيرهما باللفظ الذي ذكره المصنف وأراد أصله لا لفظه رحمه الله. قوله لتتبعن بضم العين وتشديد النون، سننا بفتح المهملة أي طريقة، من كان قبلكم أي الذين قبلكم. قال المهلب: الفتح أولى. وقال ابن التين: قرأناه بضمها. سننا من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة بنصب حذو على المصدر، والقذة بضم القاف واحدة القذد وهي ريش السهم، وله قذتان متساويتان أي لتفعلن أفعالهم ولتتبعن طرائقهم حتى تشبهوهم وتحاذوهم كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى. ثم إن هذا لفظ خبر معناه النهي عن متابعتهم ومنعهم من الالتفات لغير دين الإسلام، لأن نوره قد بهر الأنوار وشريعته نسخت الشرائع، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم. فقد اتبع كثير من أمته سنن اليهود والنصارى وفارس في شيمهم ومراكبهم وملابسهم وإقامة شعائرهم في الأديان والحروب والعادات، من زخرفة المساجد وتعظيم القبور واتخاذها مساجد حتى عبدوها ومن فيها من دون الله، وإقامة الحدود والتعزيرات على الضعفاء دون الأقوياء، وترك العمل يوم الجمعة والتسليم بالأصابع، وعدم عيادة المريض يوم السبت، والسرور بخميس البيض، وأن الحائض لا تمس عجينا، واتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، والإعراض عن كتاب الله، والإقبال على كتب الضلال من السحر والفلسفة والكلام، والتكذيب بصفات الله التي وصف الله بها نفسه أو وصفه بها رسوله صلى الله عليه وسلم، ووصفه بما لا يليق به من النقائص والعيوب، إلى غير ذلك مما اتبعوا فيه اليهود والنصارى. فرحم الله الشيخ الشارح رحمة واسعة، فكيف لو رأى زماننا، رحمه الله وغفر له. قوله حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، الجحر بضم الجيم بعدها حاء مهملة معروف. وفي حديث آخر: حتى لو كان فيهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك، أخرج ذلك الترمذي والحاكم بإسناد حسن. وفي حديث آخر: حتى لو أن أحدهم جامع امرأته بالطريق لفعلتموه، أخرجه البزار والحاكم بسند حسن. قال رحمه الله كما صح بذلك الأحاديث، فأخبر أن أمته ستفعل ما فعلته اليهود والنصارى وفارس من الأديان والعادات والاختلاف. قال شيخ الإسلام: هذا خرج مخرج الخبر، مخرج الخبر والذم لمن يفعله، كما كان يخبر عما يكون بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمة. وقال غيره: وجمع ذلك أن كفر اليهود أشد من جهة عدم العمل بعلمهم، فهم يعلمون الحق ولا يتبعونه عملا ولا قولا، وكفر النصارى من جهة عملهم بلا علم، فهم يجتهدون في أصناف العبادات بلا شريعة من الله ويقولون ما لا يعلمون. ففي هذه الأمة من يحذو حذو الفريقين، ولهذا كان السلف كسفيان بن عيينة يقولون: من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. وقضاء الله نافذ بما أخبر به رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بما سبق في علمه، لكن ليس الحديث إخبارا عن جميع الأمة لما تواتر عنه أنها لا تجتمع على ضلال. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن هو؟ برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سنتهم؟ قال: فمن؟ استفهام إنكار، أي فمن هم غير أولئك. ثم إنه فسر هنا باليهود والنصارى، وفي رواية أبي هريرة في البخاري بفارس والروم، ولا تعارض كما قال بعضهم لاختلاف الجواب بحسب اختلاف المقام. فحيث قال فارس والروم كان ثم قرينة تتعلق بالحكم بين الناس وسياسة الرعية، وحيث قيل اليهود والنصارى كان هناك قرينة تتعلق بأمور الديانات أصولها وفروعها، كذا قال. ولا يلزم وجود قرينة، بل الظاهر أنه أخبر أن هذه الأمة ستفعل ما فعلته الأمم قبلها من الديانات والعادات والسياسات مطلقا. والتفسير ببعض الأمم لا ينفي التفسير بأمة أخرى، إذ المقصود التمثيل للحصر. ووجه مطابقة الحديث للترجمة واضح، لأن الأمم قبلنا ولد فيها الشرك، فكذلك يوجد في هذه الأمة كما هو الواقع. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويكبت فيه أهل المعصية، ويقضى فيه بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه على كل شيء قدير. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وألا يسلط عليها عدوا من سوى أنفسهم فيستريح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستريح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه، وزاد، وهذه الزيادة عند أحمد وأبي داود وابن ماجه والحاكم، وهي صحيحة على شرط مسلم: وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى.
هذا الحديث رواه أبو داود في سننه، وابن ماجه وأحمد والحاكم بالزيادة التي ذكرها المصنف رحمه الله، ورواه الترمذي مختصرا ببعضها عن ثوبان، ومولى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صحبه ولازمه ونزل بعده بالشام، ومات بحمص 54 رضي الله عنه. قوله زوى لي الأرض، قال التروبشتي: زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد به تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب، وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة نظره. وقال القرطبي: أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها،
وظاهر هذا اللفظ يقتضي أن الله تعالى قوى إدراك بصره ورفع عنه الموانع المعتادة فأدرك البعيد من موضعه، كما أدرك بيت المقدس من مكة، وأخذ يخبرهم عن آياته وهو ينظر إليه، وكما قال إني لأبصر قصر المدائن الأبيض. وهذا جزء من حديث رواه أحمد وغيره، وحسنه الحافظ وضعفه غير واحد، ويحتمل أن يكون مثلها الله تعالى له، والأول أولى. قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوالي منها، قال القرطبي في المفهم هذا الخبر وجد مخبره كما قال، فكان ذلك من دلائل نبوته، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى بحر طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصغد، ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال. ولذلك لم يذكر صلى الله عليه وآله وسلم أنه أريه، ولا أخبر أن ملك أمته سيبلغه. وقوله زوى يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول، والأول أظهر. وعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني بهما كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما، فأعطي هذا كله. وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين أخبر عن هلاكهما، والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله، كما في الصحيحين. وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان من الجوهر والفضة. وقد ظهر ذلك ووجد كذلك في زمان الفتوح في إمارة عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها، وكذلك فعل الله بقيصر لما فتحت بلاده، كذا قال في الغالب على كنوز كسرى وقيصر. وعكس ذلك التروبشتي والخلخالي، والأبيض والأحمر منصوبان على البدلية. قوله وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف بعامة بالباء، وهي رواية صحيحة في أصل مسلم، وفي بعض أصوله بسنة عامة بحذفها. قال القرطبي وكأنها زائدة لأن عامة صفة لسنة، فكأنه قال بسنة عامة، ويعني بالسنة الجدب العام الذي يكون به الهلاك العام، ويسمى الجدب والقحط سنة، ويجمع على سنين، كما قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي بالجدب المتوالي، من سواء أنفسهم أي من غيرهم يعني الكفار، فيستبيح بيضتهم. قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث أن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم كل من بين أقطار الأرض وهي جوانبها، وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم. قال الشيخ الشارح وهذا هو الظاهر، وأن الله تعالى لا يسلط الكفار على معظم المسلمين وجماعتهم وإمامهم ما داموا بضد هذه الأوصاف التي ذكرت في قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. فأما إذا وجدت هذه الأوصاف فقد يسلط الكفار على جماعتهم ومعظمهم وإمامهم كما وقع، ولا حول ولا قوة إلا بالله، قوله وإن ربي قال يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. قال بعضهم أي إذا حكمت حكما مبرما فإنه نافذ لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده، بل جميع الخلق تمضي عليهم الأقدار طوعا وكرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا راد لما قضيت. وهذا بعض حديث أخرجه عبد بن حميد والطبراني في الدعاء وعبد الرزاق في المصنف بسند صحيح وأصله عند البخاري في الصحيح. قال الشيخ الشارح رحمه الله والظاهر أنه سواء في ذلك القضاء المبرم والقضاء المعلق، فالكل لا يرد، فإن هذا إخبار عن عدم الرد لجنس القضاء، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم سأل ذلك مطلقا فأجيب بهذا واستجاب له دعاءه ما لم يوجد الشرط المقتضي لتسليط العدو، فإذا وجد ذلك وجد القضاء المعلق حتى يكون بعضهم يهلك بعضا إلى آخر الحديث، أي حتى يوجد ذلك منهم، فإن وجد فإنه يسلط عليهم عدوهم من الكفار فيستبيح بيضتهم وجماعتهم وإمامهم ومعظمهم لا كل الأمة، ثم أيضا تكون العاقبة لهذه الأمة إن رجعوا عما هم فيه من الأسباب الموجبة للتسليط، وكذلك وقع، فإن هذه الأمة لما جعل بأسها بينها اقتتلوا فأهلك بعضهم بعضا وسبى بعضهم بعضا، فلما فعلوا ذلك تفرقت جماعتهم واشتغل بعضهم ببعض عن جهاد العدو واستولى عليهم، كما وقع ذلك في المئات السابعة في المشرق والمغرب، فاختلف ملوك المشرق وتخاذلوا واستولى التتار على غالب أرض خراسان وعلى العراق وديار الروم، وقتلوا الخليفة والعلماء والملوك الكبار، وكذلك ملوك المغرب اختلفوا وتخاذلوا واستولت الإفرنج على جميع بلاد الأندلس والجزر القريبة منها فهي في أيديهم إلى اليوم، بل استولوا على كثير من بلدان الشام وسواحله حتى استنقذها منهم صلاح الدين بن أيوب وغيره. وقوله ورواه البرقاني في صحيحه، البرقاني هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد بن محمد بن أحمد بن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان ثابتا ورعا لم نرى في شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصنيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة، وكان حريصا على العلم منصرف الهمة إليه. قال الشيخ الشارح وهذا المسند الذي ذكره الخطيب هو صحيحه الذي عزا إليه المصنف، فإن المصنف رحمه الله قال ورواه البرقاني في صحيحه، وقوله وإنما أخاف على أمة الأئمة المضلين أي الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدي بهم الناس ويحكمون فيهم بغير علم فيضلون ويضلون، فهم ضالون عن الحق مضلون لغيرهم، كما قال تعالى عن أهل النار حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. وقال تعالى وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولشدة الضرورة إلى اتباع أئمة الهدى ومعرفتهم والتفريق بينهم وبين أئمة الضلال المغضوب عليهم والضالين، أمرنا الله أن نسأله الهداية إلى سلوك صراط أئمة الهدى وهم المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم الذين يعلمون الحق ولا يعملون به ولا الضالين الذين يعملون على غير شرع من الله بل بما تهوى أنفسهم. فصراط المنعم عليهم هو الجامع بين العلم بالهدى والعمل به. وقد وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم أئمة الهدى لما ذكر التفرق من بعده بأنهم الذين كانوا على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه كما رواه أبو داود والترمذي وغيرهما وهو ثابت حسن. وفيه بيان حلية وصفة الفرقة الناجية الذين هم على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما ذكره الإمام الشارح رحمه الله تعالى في قوله ولشدة الضرورة إلى اتباع أئمة الهدى ومعرفتهم والتفريق بينهم وبين أئمة الضلال المغضوب عليهم والضالين. هذا أصل من أصول منهاج النبوة وأصل من أصول منهج السلف وهو أنه لا بد أن تفرق بين أهل الهدى وأهل الضلال وأن تعلم العلماء الربانيين ممن تزيى بزيهم وليس منهم وممن كان دخيلا عليهم فلا بد أن تفرق بين هؤلاء وهؤلاء. وهذا أصل أصيل عظيم من أصول منهاج النبوة تجد بيانه بتفصيله في الدعائم إن شاء الله جل وعلا. فمن كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه فهو من الأئمة المهديين ومن خالفهم فهو من الضالين كالذي يقول لأصحابه من كانت له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب أو يقول لهم نحو هذا وكالذي يدعي أنه يخلص أصحابه ومريديه من النار وأنه يحفظ الناس ويكلأهم إذا اعتقدوه ويضرهم إذا كفروا به وحاربوه ويدعي أن ذلك من كراماته وكالذي يمشي في الأسواق عريانا ولا يشهد صلاة ولا ذكرا لله ولا علما بل يعيب علماء الشرع فيغمزهم ويسميهم أهل علم الظاهر ويدعي أنه صاحب علم الباطن وربما يدعي أنه يسعه الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم كما واسع الخضر الخروج عن شريعة موسى عليه السلام ونحو ذلك من الكفر والهذيان. وكالذي يدعي أن العبد يصل مع الله إلى حال تسقط عنه فيها التكاليف أو يدعي أن الأولياء يدعون ويستغاث بهم في حياتهم ومماتهم وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة أو أنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم أو يجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وإيقادها بالسرج والشموع وكسوتها بالحرير والديباج والفرش النفيسة أو يجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وإيقادها بالسرج والشموع وكسوتها بالحرير والديباج والفرش النفيسة أو يدعي أن من عمل بالقرآن والسنة في أصول الدين وفروعه فقد ضل وأضل وابتدع أو أن ظواهر القرآن في آيات الصفات تشبيه وتمثيل وأن الهدى لا يؤخذ منه في هذا الباب ولا في غيره وإنما يؤخذ من الشبهات الوهمية التي يسميها بزعمه براهين عقلية فكل هؤلاء وأشباههم من أئمة الضلال الذين خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته وحذر منهم. هؤلاء من أئمة الضلال ولا بد أن تميز بين أئمة الهدى وأئمة الضلال فهذا أصل أصيل وركن ركين في منهاج النبوة وفي منهج السلف الصالحين أنك لا بد أن تميز بين أهل العلم الحق ومن كان دخيلا عليهم منسوبا إليهم وهم منه براء والضابط في الفرق بين أئمة المتقين وبين الأئمة المضلين قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوه يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين فافهم عن ربك وكن على بصيرة ولا يغرك جلالة شخص أو عظمته في النفوس، فربك أعظم، واتباعك لكلامه وكلام رسوله صلى الله عليه وآله وسلم هو الفرض، والعصمة منتفية عن غير الرسول، وربك أدرى بما في الضمائر، فربما تعتقده إمام هدى ليس كذلك. وقد قال تعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. فكل من أتى بشيء مخالف ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من أهواء الذين لا يعلمون، ومن لم يستجب للرسول صلى الله عليه وسلم فإنما يتبع هواه. قال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم، وجدال المنافق بالكتاب، وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي وهو حديث صحيح. وقال يزيد بن عميرة: كان معاذ بن جبل لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال حين يجلس: الله حكم قسط، هلك المرتابون. وفيه: واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول كلمة الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. قال: قلت لمعاذ: ما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلالة وأن المنافق قد يقول كلمة الحق؟ قال لي: اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، ولا يثنينك ذلك عنه، فإنه لعله أن يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق نورا. رواه أبو داود وغيره، وهو صحيح موقوفا على معاذ رضي الله عنه. وما أحسن ما قال ابن المبارك رضي الله عنه ورحمه: وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها؟ وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، أي إذا وقعت الفتنة والقتال بينهم بقي إلى يوم القيامة، وكذلك وقع. فإن السيف لما وضع فيهم بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرتفع إلى اليوم، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن يكثر تارة ويقل أخرى، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الحي واحد الأحياء، وهي القبائل، وفي رواية أبي داود: ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وهو صحيح عند أبي داود. والمعنى أنهم ينزلون معهم في ديارهم ويصيرون منهم بالردة ونحوها. قوله: وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والفئام مهموز الجماعات الكثيرة. قاله أبو السعادات ابن الأثير رحمه الله، وفي رواية أبي داود: وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، ومعناه ظاهر، وهذا هو شاهد الترجمة. ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الذين ينكرون وقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة. وفي معنى هذا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. قالوا: وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية. والحديث في الصحيحين: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة، فكان صنما لدوس تعبده في الجاهلية. وروى ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن، أي على ذي الخلصة، إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا. وفي صحيح مسلم عن عائشة مرفوعا: لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى. وقيل إن القبر المنسوب إلى ابن عباس بالطائف إنه قبر اللات، وكانوا يعبدونه ويطوفون به ويقربون إليه القرابين وينذرون له النذور ويسألونه قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي رحمه الله: وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي كلابون دجالون 27 منهم 4 نسوة. وهذا حديث حسن، أخرجه أحمد والبزار والطبراني في الكبير والأوسط، وأخرجه أبو نعيم. وقال: هذا حديث غريب تفرد به معاذ بن هشام. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى: حديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض: عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن، أي إلى زمن القاضي عياض رحمه الله، ممن اشتهر بذلك وعرف، واتبعه جماعة على ضلالته فوجد هذا العدد فيهم، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة ذلك. قال الحافظ: قد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فخرج مسيلمة الكلاب باليمامة والأسود العنسي باليمن، ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد من بني خزيمة، وسجاح التميمية في بني تميم. ظهرت سجاح التميمية في بني تميم، وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، وتاب طليحة ومات على الإسلام على الصحيح في زمن عمر رضي الله عنه، ويقال إن سجاحا قد تابت أيضا. ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، فأظهر محبة آل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين، فتتبعهم فقتل كثيرا ممن باشر ذلك أو أعان عليه، فأحبه الناس لذلك. ثم إنه زين له الشيطان أن ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتيه. ومنهم الحارث الكلاب، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة. وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقا، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم ينشأ عن جنون أو سوداء. وهذا كلام سديد، يقول لكون غالبهم ينشأ، أي ما يدعونه من دعوى النبوة، عن جنون أو سوداء. وكذلك الذين يدعون أنهم كلهم المهدي المنتظر، فكل ذلك ينشأ عن جنون أو سوداء. وإنما المراد من قامت له شوكة وبدت له شبهة، قال: كمن وصفنا. وقد أهلك الله تعالى من وقع له منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر. قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا خاتم النبيين. الخاتم بفتح التاء بمعنى الطابع، وبكسرها بمعنى فاعل الطبع والخط. قال الحسن: خاتم الذي ختم به، أي أنه آخر النبيين، كما قال تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وإنما ينزل عيسى بن مريم عليه السلام في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، مصليا إلى قبلته، فهو كآحاد أمته، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا، فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية. متفق عليه. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. وكذلك قال إنهم أهل الحديث عبد الله بن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم. وقال ابن المديني في رواية هم العرب، واستدل برواية من روى هم أهل الغرب، وفسر الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها. قال الشيخ الشارح رحمه الله تعالى ولا تعارض بين القولين، إذ يمتنع أن تكون الطائفة المنصورة لا تعرف الحديث ولا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل لا يكون منصورا على الحق إلا من عمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهم أهل الحديث من العرب وغيرهم. وعند مسلم في الصحيح من رواية سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. فإن قيل فلما خصه بالعرب، قيل المراد التمثيل للحصر، أي أن العرب إن استقاموا على العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فهم الطائفة المنصورة حال استقامتهم. قال القرطبي رحمه الله وفيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا أجمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. وقال المصنف رحمه الله تعالى وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، والبشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. أسأل الله أن يجعلنا منهم. وقوله لا يضرهم من خذلهم، أي من داخل ممن ينشق عن الطريق الأعظم ويصير إلى السبل التي حذر منها الله تبارك وتعالى ورسوله. لا يضرهم من خذلهم، أي من داخل، ولا من خالفهم، أي من خارج، حتى يأتي أمر الله. وظاهر أن المراد بأمر الله ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام بين يدي الساعة، ثم لا يبقى إلا شرار الناس كما روى الحاكم في المستدرك. وأصله في مسلم عن عبد الرحمن بن شماسة أن عبد الله بن عمرو قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية. وقال عقبة بن عامر لعبد الله اعلم ما تقول، وأما أنا فقد سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله ويبعث الله ريحا ريحها المسك ومسها مس الحرير، فلا تترك أحدا في قلبه مثقال حبة من إيمان إلا قبضت، ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود مرفوعا لا تقوم الساعة إلا على شرار الناس. وفي صحيحه أيضا لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، وذلك إنما يقع بعد طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة وسائر الآيات العظام. وقد ثبت أن الآيات العظام مثل السلك إذا انقطع تناثر الخرز بسرعة، رواه أحمد وغيره وهو صحيح بشواهده. ويؤيد ذلك حديث عمران بن حصين مرفوعا لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناوأكم حتى يقاتل آخرهم الدجال، رواه أحمد وأبو داود والحاكم والطبراني بإسناد صحيح. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه من الأحاديث حتى تأتيهم الساعة المراد ساعتهم، وهي وقت موتهم بهبوب الريح، ذكره الحافظ وهو المعتمد. وقد اختلف في محل هذه الطائفة، فقال ابن بطال إنها تكون ببيت المقدس إلى أن تقوم الساعة، كما روى الطبري والطبراني من حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله وأين هم؟ يعنون الطائفة المنصورة قال ببيت المقدس، وهو صحيح بشواهده. وقال معاذ بن جبل رضي الله عنه هم بالشام، كما أخرج ذلك البخاري في الصحيح. وهذا قول أكثر الشارحين أن طائفة المنصورة تكون في الشام، وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في أول بيت المقدس دائما إلى أن يقاتل الدجال، بل قد تكون في موضع آخر، لكن لا تخلو الأرض منها حتى يأتي أمر الله. قال الشيخ الشارح رحمه الله: وهذا هو الحق، فإنه ليس في الشام ولا في بيت المقدس منذ أزمان أحد بهذه الصفات، بل ليس فيه إلا عباد القبور وأهل الفسق وأنواع الفواحش والمنكرات، ويمتنع أن يكونوا هم الطائفة المنصورة. وأيضا فهم منذ أزمان لا يقاتلون أحدا من أهل الكفر، وإنما بأسهم وقتالهم بينهم. وعلى هذا فقوله في الحديث هم ببيت المقدس وقول معاذ هم بالشام، المراد أنهم يكونون فيه بعض الأزمان دون بعض. قال الشيخ سليمان رحمه الله تعالى: وكذلك الواقع، فدل على ما ذكرنا. وقد كتب الشيخ سليمان رحمه الله ذلك في زمان كانت الحرب فيه بين الدولة العثمانية والدولة السنية السلفية الناشئة في الدرعية، كانت الحرب بينهما على أشدها، ولكن صحت الأحاديث في بيان فضل الشام. قوله تبارك وتعالى، قال ابن القيم: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله تبارك وتعالى، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة في تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل كذلك فكان مباركا بجعله تعالى. والنوع الثاني من نوع البركة بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك صلى الله عليه وسلم، كما قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت. فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك، وأما صفته تبارك فمختصة به، كما أطلقها على نفسه بقوله: تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دال على كمال العلو ونهايته، وكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها. وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم. وقال ابن عباس: جاء بكل بركة. ومنه تعلم جهل الذين يسمون بناتهم أحيانا بتبارك، هذا جهل قبيح وجهل بالعقيدة الصحيحة وتقحم فيما لا ينبغي أن يتقحم فيه المرء. وعلم أن هذا الحديث بجملته مما عد من الأدلة على الشهادتين، فإن كل جملة منه وقعت كما أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. والسحر في اللغة عبارة عما خفي ولطف سببه، ولهذا جاء في الحديث: إن من البيان لسحرا، وهذا في الصحيحين. وسمي السحور سحورا لأنه يقع خفيا آخر الليل. وقال تعالى: سحروا أعين الناس، أي أخفوا عنهم علمهم، لما كان السحر من أنواع الشرك، إذ لا يتأتى السحر بدونه. ولهذا جاء في الحديث: ومن سحر فقد أشرك، وهذا ضعيف، أخرجه النسائي والطبراني في الأوسط. لما كان السحر من أنواع الشرك، إذ لا يتأتى السحر بدون الشرك، أدخله المصنف رحمه الله في كتاب التوحيد ليبين ذلك تحذيرا منه، كما ذكر غيره من أنواع الشرك. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر عزائم ورقى وعقد يؤثر في القلوب والأبدان، فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه، ويأخذ أحد الزوجين عن صاحبه. قال تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقال سبحانه: قل أعوذ برب الفلق، إلى قوله: ومن شر النفاثات في العقد، يعني السواحر التي يعقدن في سحرهن وينفثن في عقدهن، ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر بالاستعاذة منه. وروت عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سحر حتى إنه ليخيل إليه أنه يفعل الشيء ما يفعله، وأنه قال لها ذات يوم: أتاني ملكان فجلس أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، فقال: ما وجع الرجل؟ قال: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: لبيد بن أعصم في مشط ومشاطة في جف طلعة ذكر في بئر ذي أروان. رواه البخاري ومسلم. وقد زعم قوم من المعتزلة وغيرهم أن السحر تخييل لا حقيقة له، وهذا ليس بصحيح على إطلاقه، بل منه ما هو تخييل ومنه ما له حقيقة كما يفهم مما تقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، أي ولقد علم اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل والإيمان بالله لمن اشتراه، أي استبدل ما تتلو الشياطين بكتاب الله ومتابعة رسله، ما له في الآخرة من خلاق. قال ابن عباس: من نصيب. قال قتادة: وقد علم أهل الكتاب فيما عهد الله إليه أن الساحر لا خلاق له في الآخرة. وقال الحسن: ليس له دين، فدلت الآية على تحريم السحر، وهو كذلك، بل هو محرم في جميع أديان الرسل عليهم الصلاة والسلام، كما قال تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. واستدل بها بعضهم على تحريم تعلمه لعموم قوله تعالى: لمن اشتراه، يدل عليه قوله تعالى: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. وقد نص أصحاب أحمد على أنه يكفر بتعلمه وتعليمه. وروى عبد الرزاق عن صفوان بن سليم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم شيئا من السحر قليلا كان أو كثيرا كان آخر عهده من الله. وهذا مرسل. وفي سنده محمد ابن أبي يحيى الأسلمي، كذبه جماعة من الأئمة، واختلفوا هل يكفر الساحر أو لا، فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفر، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد. قال أصحابه: إلا أن يكون سحره بأدوية وتدخين وسقي شيء يضر فلا يكفر. وقيل: لا يكفر إلا أن يكون في سحره شرك فيكفر، وهذا قول الشافعي وجماعة. قال الشافعي رحمه الله: إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك. فإن وصف ما يوجب الكفر مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر فإن اعتقد إباحته كفر. وعند التحقيق ليس بين القولين اختلاف، فإن من لم يكفر فلظنه أنه يتأتى، أي السحر بدون الشرك، وليس كذلك، بل لا يتأتى السحر الذي من قبل الشياطين إلا بالشرك وعبادة الشيطان والكواكب. ولهذا سماه الله كفرا في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وقوله: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وفي حديث مرفوع رواه رزين: الساحر كافر. وقال أبو العالية: السحر من الكفر. وقال ابن عباس في قوله: إنما نحن فتنة فلا تكفر، وذلك أنهما علماه الخير والشر والكفر والإيمان، فعرف أن السحر من الكفر. وقال ابن جريج في الآية: لا يجترئ على السحر إلا كافر، وإسناده صحيح. وأما سحر الأدوية والتدخين ونحوه فليس بسحر، وإن سمي سحرا فعلى سبيل المجاز كتسمية القول البليغ والنميمة سحرا، ولكنه يكون حراما لمضرته، يعزر من يفعله تعزيرا بليغا. قال المصنف رحمه الله: وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، تقدم الكلام على ذلك في الباب الذي قبله، ووجه إيرادها هنا ظاهر، لأن السحر من الجبت كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال المصنف رحمه الله: قال عمر: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم وغيره، وفيه معرفة الجبت والطاغوت والفرق بينهما. قال المصنف رحمه الله: وقال جابر: الطواغيط كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. علقه البخاري في الصحيح، ووصله ابن جرير وابن أبي حاتم، وإسناده صحيح. هذا الأثر رواه ابن أبي حاتم بنحوه مطولا عن وهب بن منبه. قال: سألت جابر بن عبد الله عن الطواغيط التي كانوا يتحاكمون إليها، قال: إن في جهينة واحدة، وفي أسلم واحدة، وفي هلال واحدة، وفي كل حي واحدة، وهم كهان تنزل عليهم الشياطين. وإسناده صحيح. قوله: قال جابر: هو ابن عبد الله بن عمرو بن حرام أبو عبد الله الأنصاري، ثم السلمي بفتحتين، صحابي جليل وابن صحابي جليل رضي الله عنهما، مكثر عن النبي صلى الله عليه وسلم، مات بالمدينة بعد 70، وقد كف بصره وله 94 سنة رضي الله عنه. والطواغيط كهان إلى آخره. المراد بهذا أن الكهان من الطواغيط، لأنهم الطواغيط لا غير. كان ينزل عليهم الشيطان، أراد الجنس لا الشيطان الذي هو إبليس فقط، بل تتنزل عليهم الشياطين ويخاطبونهم ويخبرونهم ببعض الغيب مما يسترقونه من السمع، فيصدقون مرة ويكذبون 100 في كل حي واحد. الحي واحد الأحياء، وهم القبائل، أي في كل قبيلة من قبائل العرب كاهن يتحاكمون إليه ويسألونه عن الغيب. وكذلك كان الأمر قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم، فأبطل الله ذلك بالإسلام وحرست السماء بالشهب. ومطابقة هذا الأثر للترجمة ظاهر من جهة أن الساحر طاغوت من الطواغيط، إذ كان هذا الاسم يطلق على الكاهن، فالساحر أولى لأنه شر وأخبث. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا 7 الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. رواه غير معزو، وقد خرجه الشيخان في صحيحيهما. اجتنبوا أي ابعدوا، وهو أبلغ من لا تفعلوا، لأن نهي القربان أبلغ من نهي المباشرة كما ذكر ذلك الطيبي. 7 الموبقات بموحدة وقاف، أي المهلكات، وسميت هذه الكبائر موبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات، وفي الآخرة من العذاب. كذا ثبت في هذه الرواية عد 7 الموبقات، وكذلك في كتاب عمرو بن حزم الذي أخرجه النسائي وابن حبان في صحيحه والطبراني من طريق سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كتاب الفرائض والديات والسنن، وبعث به مع عمرو بن حزم إلى اليمن الحديث بطوله، وفي وكان في الكتاب: وإن أكبر الكبائر الشرك، فذكر مثل حديث أبي هريرة سواء. وأخرجه البزار وابن المنذر من طريق عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه رفعه: الكبائر الشرك بالله وقتل النفس. الحديث أخرجه البزار وهو صحيح بشواهده، وذكر بدل السحر الانتقال إلى الأعرابية بعد الهجرة، وكذلك في حديث علي عند الطبراني. وقال عبد الرزاق: أنبأنا معمر عن الحسن قال: الكبائر الإشراك بالله، فذكر مثل الأول سواء، إلا أنه قال: اليمين الفاجرة بدل السحر. وفي حديث ابن عمر عند البخاري في الأدب المفرد والطبري في التفسير وعبد الرزاق مرفوعا وموقوفا قال: الكبائر 9، فذكر 7 المذكورة وزاد: والإلحاد في الحرم، وعقوق الوالدين. وأخرج إسماعيل القاضي بسند صحيح إلى سعيد بن المسيب قال: هن 10، فذكر 7 التي في الأصل وزاد: وعقوق الوالدين، واليمين الغموس، وشرب الخمر. ولابن أبي حاتم عن علي قال: الكبائر، فذكر 7 إلا مال اليتيم، وزاد العقوق والتعرب بعد الهجرة وفراق الجماعة ونكث الصفقة، وهو حديث حسن. وللطبراني عن أبي أمامة أنهم تذاكروا الكبائر فقالوا: الشرك ومال اليتيم والفرار من الزحف، والسحر والعقوق وقول الزور والغلول والربا. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: فأين تجعلون الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا؟ وقد جاء في أحاديث غير ما مر ذكره جملة من الكبائر: اليمين الغموس، وشهادة الزور، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، وسوء الظن بالله، والزنا، والسرقة، وغير ذلك. قال الحافظ: ويحتاج عند هذا إلى الجواب عن الحكمة في الاقتصار على سبعة، ويجاب بأن مفهوم العدد ليس بحجة، وهو جواب ضعيف، أو بأنه أعلم أولا بالمذكورات ثم أعلم بما زاد، فيجب الأخذ بالزائد، أو أن الاقتصار وقع بحسب المقام بالنسبة للسائد، أو من وقعت له واقعة ونحو ذلك. وقد أخرج الطبري وإسماعيل القاضي عن ابن عباس أنه قيل له: الكبائر سبع، قال: هن أكثر من 77. وفي رواية عنه: هي إلى 70 أقرب. وفي رواية: إلى 700. وهذه الروايات صحيحة عن ابن عباس رضي الله عنهم. وإذا تقرر ذلك عرف فساد من عرف الكبيرة بأنها ما وجب فيها الحد، لأن أكثر المذكورات لا يجب فيها الحد. قوله: الشرك بالله، هو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، ويرجوه كما يرجو الله، ويخافه كما يخاف الله. وبدأ به لأنه أعظم ذنب عصي الله به، كما في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قوله: والسحر، تقدم معناه، وهذا وجه إيراد المصنف لهذا الحديث في الباب. وقتل النفس التي حرم الله، أي حرم قتلها، إلا بالحق، أي بفعل موجب للقتل، فقتل المشرك المحارب، والنفس بالنفس، والزاني بعد الإحصار. كما قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وسواء في ذلك القتل عمدا أو شبه عمد، كما صرح به طائفة من الشافعية بخلاف قتل الخطأ، فإنه لا كبيرة ولا صغيرة، أنه غير معصية. قال الشيخ الشارح رحمه الله: ويلتحق بذلك قتل المعاهد، كما صح في الحديث: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة. الحديث أخرجه البخاري في الصحيح. وأكل الربا، أي تناوله بأي وجه كان، كما قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتقبطه الشيطان من المس، إلى قوله: ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال ابن دقيق العيد: وهو مجرب لسوء الخاتمة، نعوذ بالله تعالى من ذلك. وأكل مال اليتيم، يعني التعدي فيه، وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع، كما قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. قوله: والتولي يوم الزحف، يعني الإدبار من وجوه الكفار وقت ازدحام الطائفتين في القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو كان غير متحرف للقتال. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، وبفتح الصاد المحفوظات من الزنا، وبكسرها الحافظات فروجهن منه، والمراد الحرائر العفيفات، ولا يختص بالمتزوجات، بل حكم البكر كذلك بالإجماع كما ذكره الحافظ، إلا إن كانت دون 9 سنين، والمراد رميهن بالزنا أو اللواط. والغافلات أي عن الفواحش وما رمين به، لا خبر عندهن من ذلك، فهو كناية عن البريئات، لأن الغافل بريء عما بهت به من الزنا، والمؤمنات بالله تعالى احترازا عن قذف الكافرات، فإنه من الصغائر. قال المصنف رحمه الله: وعن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي، وقال: الصحيح أنه موقوف، وأخرجه الطبراني والحاكم، وهو ضعيف ضعفه الألباني كما في ضعيف الجامع، وهذا الحديث رواه الترمذي كما قال المصنف من طريق إسماعيل بن مسلم المكي، وقال بعد أن رواه لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه، وإسماعيل بن مسلم المكي يضعف في الحديث من قبل حفظه، وإسماعيل بن مسلم العبدي البصري قال وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن أيضا، والصحيح عن جندب موقوف، ورواه أيضا الدارقطني والبيهقي والحاكم وقال صحيح غريب. وقال الترمذي في العلل سألت عنه محمدا يعني البخاري فقال هذا لا شيء وإسماعيل ضعيف جدا. وقال الذهبي في الكباء الصحيح أنه من قول جندب، وأشار مغلطاي إلى أنه وإن كان ضعيفا يتقوى بكثرة طرقه. وقال خرجه جمع منهم البغوي الكبير والصغير والطبراني والبزار ومن لا يحصى كثرة. عن جندب ظاهر صنيع الطبراني في الكبير أنه جندب بن عبد الله البجلي لا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر، إنه رواه في ترجمة جندب البجلي من طريق خالد العبد عن الحسن عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم فذكره، وخالد العبد ضعيف. قال الحافظ والصواب أنه غيره، فقد رواه ابن قانع والحسن بن سفيان من وجهين عن الحسن عن جندب الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه بالسيف حتى مات، وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر. وجندب الخير هو جندب بن كعب، وقيل جندب بن زهير، وقيل هما واحد كما قاله ابن حبان. أبو عبد الله الأزدي الغامدي صحابي، روى ابن السكن من حديث بريدة قال عنه رضي الله عنه يضرب ضربة واحدة فيكون أمة واحدة، وهو حسن بشواهده. قوله حد الساحر ضربه بالسيف روي بالهاء وبالتاء وكلاهما صحيح، وبهذا الحديث أخذ أحمد ومالك وأبو حنيفة فقالوا يقتل الساحر، وروي ذلك عن عمر وعثمان وابن عمر وحفصة وجندب بن عبد الله وجندب بن كعب وقيس بن سعد وعمر بن عبد العزيز، ولم ير الشافعي عليه القتل بمجرد السحر إلا إن عامل في سحره ما يبلغ الكفر. وبه قال ابن المنذر وهو رواية عن أحمد والأول أولى للحديث، ولأثر عمر الذي ذكره المصنف وعمل به الناس في خلافته من غير نكير فكان إجماعا. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال كتب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال فقتلنا 3 سواحرة، وسنده صحيح. هذا الأثر رواه البخاري كما قال المصنف لكنه لم يذكر قتل السحرة، ولفظه عن بجالة بن عبدة قال كنت كاتبا لجزء بن معاوية عم الأحنف، فأتانا كتاب عمر بن الخطاب قبل موته بسنة فرقوا بين كل محرم من المجوس، ولم يكن عمر أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أخذها من مجوس هجر. وعلى هذا فعزو المصنف إلى البخاري يحتمل أنه أراد أصله لا لفظه، ورواه الترمذي والنسائي مختصرا، ورواه عبد الرزاق وأحمد وأبو داود والبيهقي مطولا، ورواه القطيعي في الجزء الثاني من فوائده بزيادة فقال حدثنا أبو علي بشر بن موسى الأسدي قال حدثنا هوذة بن خليفة قال حدثنا عوف عن عمار مولى بني هاشم عن بجالة ابن عبدة قال كتب إلينا عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه أن اعرضوا على من كان قبلكم من المجوس أن يدعوا نكاح أمهاتهم وبناتهم وأخواتهم ويأكلوا جميعا كيما نلحقهم بأهل الكتاب، ثم اقتلوا كل كاهن وساحر. وهذا إسناد صحيح. قال الشارح وإسناده حسن. قوله عن بجالته وبفتح الموحدة بعدها جيم ابن عبدة بفتحتين التميمي العنبري بصري ثقة كتب إلينا عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن اقتلوا كل ساحر وساحرة إلى آخره، صريح في قتل الساحر والساحرة، وهو من حجج الجمهور القائلين بأنه يقتل، وظاهره أنه يقتل من غير استتابة، وهو كذلك على المشهور عن أحمد. وبه قال مالك لأن الصحابة لم يستتيبوهم، ولأن علم السحر لا يزول بالتوبة، وعن أحمد يستتاب، فإن تاب قبلت توبته وخلي سبيله. وبه قال الشافعي لأن ذنبه لا يزيد على الشرك، والمشرك يستتاب وتقبل توبته، فكذا الساحر ساحر، وعلمه بالسحر لا يمنع توبته بدليل ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبته. قال الشيخ الشارح رحمه الله: الأول أظهر لعمل الصحابة رضي الله عنه، فلو كانت الاستتابة واجبة لفعلوها أو بينوها. وأما قياسه أي قياس الساحر على المشرك فلا يصح، لأن الساحر أكثر فسادا وتشبيها من المشرك، وكذلك قياسه لا يصح على ساحر أهل الكتاب إذا أسلم، لأن الإسلام يجب ما قبله. وهذا الخلاف إنما هو في إسقاط الحد عنه بالتوبة، أما فيما بينه وبين الله فإن كان صادقا قبلت توبته. قال المصنف رحمه الله: وصح عن حفصة أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، أخرجه مالك بلاغا، ووصله عبد الرزاق وابن أبي شيبة والطبراني بسند صحيح. هذا الأثر رواه مالك في الموطأ عن محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة أنه بلغه أن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قتلت جارية لها سحرتها، وكانت قد دبرتها، والمدبر من يعتق بعد وفاة المدبر، فإذا ماتت حفصة أصبحت حرة، فأرادت هذه أن تتخلص منها رضي الله تبارك وتعالى عنه، فأمرت حفصة بها فقتلت. وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد قنيس بن حذافة سنة 3، وماتت سنة 45 رضي الله عنها. قال المصنف رحمه الله: وكذلك صح عن جندب كما في التاريخ الكبير للبخاري وعند الطبراني في الكبير والبيهقي أيضا، وهو أثر صحيح، والمراد هنا به قطعا جندب الخير الأزدي قاتل الساحر، وهو جندب بن كعب بن عبد الله. قال أبو حاتم: جندب بن كعب قاتل الساحر، ويقال جندب بن زهير، فجعلهما واحدة، وفرق بينهما ابن الكلبي وغيره. قال ابن عبد البر: ذكر الزبير هو ابن بكار الأسدي أن جندب بن زهير قاتل الساحر، والصحيح أنه غيره. وأشار المصنف بهذا إلى قتله الساحرة كما رواه البخاري في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب، فذبح إنسانا وأبان رأسه، أي فصل رأسه، فعجبنا فأعاد رأسه، فجاء جندب الأزدي فقتله، وإسناده صحيح. ورواه البيهقي في دلائل النبوة مطولا وفيه، فقال الناس: سبحان الله، يحيي الموتى، ورآه رجل صالح من المهاجرين فنظر إليه، فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك، يعني الساحرة، فاخترط الرجل الصالح من المهاجرين سيفه فضرب عنقه، وقال: إن كان صادقا فليحيي نفسه، فأمر به الوليد فسجن. وذكر القصة بتمامها، ولها طرق كثيرة وسندها حسن. السحرة الملاعين عليهم من الله ما يستحقون، كم أصابوا المسلمين والمسلمات بالعنت، كم أصابوهم بالضرر، وكم شردوا وكم أساءوا، فنسأل الله أن ينزل عليهم سخطه ولعنته، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قال المصنف رحمه الله: قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحمد هو الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله، عن ثلاثة أي صح قتل الساحر عن ثلاثة، أو جاء قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عمر وحفصة وجندبة، والله أعلم. الساحر كافر كما قال الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولا يكون السحر إلا بالشرك، لا يكون الساحر إلا مشركا، ولذلك تجد السحرة الملاعين أفقر الناس وأذل الناس وأحط الناس، لقول الله تبارك وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهديهم أو أن يهدهم، وأن يخلص المسلمين من شرهم، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على البشير النذير وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.